إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، سمعتم ما نسمعه في كل جمعة تقريبا مما هو في ضمن خطبة الحاجة، وهو قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله عز وجل بعدها: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الآية، فهذه الآية العظيمة يأمر الله عز وجل عباده أهل الإيمان أن يتقوه حق التقوى، ويأمرهم عطفا على ذلك أن يعتصموا بحبل الله جميعا وأن لا يتفرقوا فيه. وهذا الأمر من رب العالمين سبحانه وتعالى أمر وجوب للأمة، فالواجب على كل عبد مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسعى في هذا المضمار، في مضمار اجتماع الأمة على الحق والهدى. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والاعتصام هو التمسك بحق، بحبل الله الذي هو كتابه ووحيه الذي أوحاه إلى نبيه وعبده محمد عليه الصلاة والسلام فإن الله عز وجل قد أرسل رسوله بالهدى، ودين الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأظهره الله وأعلى أمره ورفع شأنه. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فرفع الله عز وجل ذكره بارتفاع شأن هذا الدين الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام من عند الله سبحانه وتعالى. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بعد الأمر بالاعتصام نهى عن التفرق، لأن الذي يصد عن الاعتصام هو التفرق، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وكما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. والله سبحانه نهى عن التفرق وأمر بالاجتماع، وأوامر الشريعة الكثيرة وأصول الإسلام تدل على ذلك. فأمر الله عز وجل بالجمعة والجماعة لتجتمع القلوب قبل الأجساد، أمر بأداء الصلاة في جماعات في مساجد مطمئنة بذكر الله، وأمر بإقامة الشعائر في جماعات كصلاة العيد وصلاة الاستسقاء والكسوف والخسوف والجنائز إلى غير ذلك من أنواع الصلوات التي يجتمع لها أهل الإسلام، وأمر بتوحيد الصفوف عند لقاء الأعداء حظا على الجماعة. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وأمر الله عز وجل بالجماعة في مواضع كثيرة، فشعائر الحج تكون جماعة، والصوم يصومه الناس جماعة، وأعمال الإسلام الظاهرة عامتها تفعل في الظهور لتدل على الاجتماع. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. في رواية أحمد زاد الثالثة: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. يا معاشر المسلمين، هذه أمور محبوبة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى رضيها لنا، فلنرضى لأنفسنا ما رضيه الله لنا، فإنه لا يذوق طعم الإيمان إلا من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وفي الترمذي وغيره من حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب، أي خافت وذرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. رقت قلوبهم، كأنها موعظة مودع يودع أصحابه إلى حيث لا يلقاهم بعد ذلك على ظهر هذه الدنيا. قالوا: فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله. والمودع إذا أوصى أخلص في الوصية، فكيف بنبينا عليه الصلاة والسلام وهو أخلص الناس نصحا لهذه الأمة؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أي لولاة الأمور في طاعة الله عز وجل، فإن مدار الطاعة والاجتماع إنما يكون على ما يرضي الله. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو علم من أعلام النبوة، فقد وقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. كان الناس أمة واحدة على التوحيد من زمن آدم إلى نوح عليه السلام 10 قرون، حتى فتنهم الشيطان بالشرك بالله رب العالمين. فإن الشرك بالله من أعظم، بل هو أعظم أسباب الفرقة. ومن هنا يتضح لك كيف جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الثلاث، حين قال: إن الله يرضى لكم 3: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإن التوحيد وعدم الشرك هو صمام الأمان للاجتماع، صمام الأمان لاجتماع هذه الأمة. وما تفرقت هذه الأمة إلا من خلل في أبواب التوحيد أو الاعتقاد، من هناك تفرقت هذه الأمة. كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعين، كانوا مجتمعين على كلام ربهم وعلى سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. فكان الناس على ذلك، وكانوا مجتمعين على الحق والهدى. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها ستكون هناك فرقة في هذه الأمة، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فدب الخلاف في هذه الأمة، وليس بالخلاف اليسير، بل هو خلاف كبير. وأصل الاختلاف يأتي من الشيطان، فإن الله عز وجل قد ابتلى المستقيمين والمطيعين بالشيطان فتنة: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. جعل الله عز وجل هذا العدو المبين فتنة في طريق الموحدين، فتنة في طريق الصالحين، فتنة في طريق المستقيمين، فتن الناس. وله أعوان ممن يزينون للناس السوء والخطأ والشر والضلالة في صورة الهدى والصلاح. فهكذا كما قال ربنا سبحانه: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. والمقصود من هذا يا عباد الله أن الله عز وجل حين أمر بالاجتماع فمعنى ذلك أن عز هذه الأمة وأن قوتها وأن هيبتها لا يكون إلا إذا كانت مجتمعة. انظروا إلى ما وصل إليه حال المسلمين على المستوى العام وعلى المستوى الخاص. على مستوى أمة الإسلام التي ملأت رقعة واسعة من المعمورة، وعلى مستوى الدويلات المتشظية المتشرذمة المتقطعة التي لا تفتأ مشاكلها فيما بينها، لا تفتأ تنتهي. وانظروا إلى ما حل بالمسلمين ومن تسلط اليهود وهم شرذمة قليلون وأجبن خلق الله سبحانه، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: لا يقاتلونكم، قال الله سبحانه وتعالى، إلا من وراء جدر. نعم، يقاتلون من وراء الجدر ويكونون في القرى المحصنة خوفا على أنفسهم، فهم أذل خلق الله عز وجل وأرجس وأنجس ما خلق الله. كيف تسلطوا على المسلمين وكيف عاثوا في مقدساتهم وكيف دمروا من كان هنالك من المسلمين؟ دمروا بيوتهم، تهدمت بيوتهم، احترقت ملاجئهم، شردوا من أماكنهم، طال أنينهم وصراخهم، سالت أعينهم وذرفت، كان الدمع لا تراه إلا من امرأة أو من صبي، وإنك لتراه من كبار وصغار وشيوخ ونساء وأطفال، لما وقع عليهم من الشدة من قبل اليهود لعائن الله عليهم. من أين جاءت هذه الذلة؟ ومن أين جاء هذا الوهن؟ جاء الوهن من تفرق المسلمين، ليسوا على كلمة واحدة ولا على راية متحدة. انظروا إلى أعداء الإسلام لما كان همهم استقرار بلدانهم، اجتمعوا على مصالحهم فيما يسمى بالأمم الأوروبية أو بدول اليورو أو غير ذلك، نحوا خلافاتهم جانبا لأجل أن تستقر أوضاعهم الاقتصادية، وهم يبحثون بعد الدنيا وبعد الأمان وبعد الحالة الاقتصادية المريحة. وأهل الإسلام الذين عندهم ما لو رجعوا إليه لملكوا رقاب أعدائهم، لما كان المسلمون في أوج قوتهم فتحوا البلاد شرقا وغربا حتى وصلوا إلى أسوار باريس، ولما دبت فيهم الفرقة والاقتتال والاختلاف والافتراق أخذ ما بأيديهم. وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يبين أن ما أخذ لن يرجع إلا بالعودة إلى الدين، قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى تراجعوا دينكم، حتى تراجعوا دينكم، لأن هذا الدين هو الدين الذي يعز به أهله. فيا معاشر المسلمين، علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نكون كما أمرنا الله سبحانه عز وجل، أن نكون على ما أمرنا ربنا ورضيه لنا، وذلك بالاعتصام بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يكون الاجتماع إلا على هذا المنوال، قال الله سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهكذا يقول الله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا. فحبل الله وشرعه هو الذي عليه مدار الاعتصام والاجتماع، فكل واحد عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يسعى جهده لأن يتمسك بكتاب ربه وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا تأملوا قول نبينا عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر الفرقة الحاصلة التي سيراها أصحابه إن طال بهم أمد: فطال بهم الأمد ورأوا فرقة ظاهرة، قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. عضوا عليها بالنواجذ في زمن الفرقة، تمسك بكتاب رب العالمين وحبله المتين وبسنة سيد المرسلين، وتمسك بما أجمعت عليه هذه الأمة، فإن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، وتمسك بسير الصادقين وبسير الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين من صحابة النبي الأمين ومن تبعهم بإحسان من أئمة هذا الدين إلى يوم الدين. فيا أيها الناس، علينا أن نعقل هذه المعاني وأن ننشرها على وجهها وأن نتعلمها ونعلمها، فإن هذه الذلة وهذه الغفلة وهذه السطوة التي يسطو بها أعداء الإسلام على أهل الإسلام لن تزول إلا بالرجوع إلى الإسلام. فنسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام وأهله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أمة محمد ويا معاشر المسلمين، إن الاختلاف فقهه أمر مطلوب، أن يفقه المسلم شأن الاختلاف فإن أهل العلم يقسمون الاختلاف إلى أقسام، فمن الاختلاف ما يسميه أهل العلم باختلاف التضاد، اختلاف تضاد، مضادة ومصادمة، وذلك حين يكون الحق مع أحد الطرفين والفريقين والباطل في الجانب الآخر، حين تكون أدلة الكتاب والسنة مع أهل الحق ويكون أهل الباطل لا برهان لهم. ومثل ذلك كمثل الاختلاف بين أهل التوحيد وبين أهل الشرك، ومثل الاختلاف بين المسلمين وبين اليهود والنصارى، بين المسلمين وبين الملحدين، بين المسلمين وبين المنافقين، النفاق الاعتقادي. هذه الأنواع أنواع خلاف أو أنواع تضاد لا يمكن أن تلتقي، فالحق في ذلك مع أهل الحق وغيرهم ليس عندهم إلا الضلالة، وليس عندهم إلا الزيغ والضلال والكفر والإلحاد كما سمعت من الأمثلة السابقة. ومن أنواع خلاف التضاد الذي لا يمكن معه الاجتماع الاختلاف في العقائد بين أمة الإسلام، فإن العقيدة الحقة هي ما دلت عليها أدلة القرآن والسنة، ما كان عليها دليل واضح ناصع البيان من القرآن أو صحيح السنة، وهي طريقة أهل السنة والجماعة التي ينشرونها في الناس، فإذا خالفهم في طريقتهم واعتقادهم مخالف فإن هذا من خلاف التضاد. فحين خالفت الخوارج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خالفوا علي بن أبي طالب والصحابة وذهبوا إلى تكفير مرتكب الكبيرة وتخليده في النار في الآخرة، كان هذا خلاف تضاد لا يمكن أن يقبل بالقول الباطل. فقام عليهم الصحابة رضي الله عنهم بيانا وتوجيها وتوضيحا وإزالة لشبههم وللجهل المطبق عليهم، ثم بعد ذلك لما انبروا لقتال الصحابة قاتلهم الصحابة وأطفأوا فتنتهم الظاهرة. هذا خلاف تضاد. والرافضة لما خرجوا في زمن علي رضي الله عنه وادعوا فيه ما لا يكون إلا لله سبحانه من السبئية وغيرهم، حرقهم علي رضي الله عنه حين أبوا أن يرجعوا عما هم فيه، لأن الخلاف خلاف تضاد. لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وقنبر أو قنبر هو غلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا خلاف تضاد. ولما خرجت الجهمية ونفت الأسماء والصفات عن رب الأرض والسماوات، قام أهل العلم والدين من أعلام الهدى ومصابيح الدجى في وجه هذه الفرقة المارقة، قاموا في وجهها وبينوا وكشفوا عوارها للناس، ولما جاءت المعتزلة والجهمية بالقول بخلق القرآن جاء أهل السنة والجماعة في رد هذه الفتنة العظيمة وامتحنوا في ذلك وابتلوا. هذا خلاف تضاد لا يمكن أن يقبل بالقول الآخر لأن القول الآخر باطل، فكيف يقبل بالباطل؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولما ظهرت كذلك الأشاعرة ونفوا بعض الصفات عن رب الأرض والسماوات قام فيهم أهل السنة وبينوا ما ضلوا فيه وما أخطأوا فيه وبينوا من حرفوا فيه عن الصراط المستقيم. خلاف تضاد في مسائل الاعتقاد، فمسألة العقيدة أمر لا يمكن أن يتجاوز إذا خالف مخالف في الاعتقاد. وهكذا أيضا غلاة الصوفية لما أظهروا في الناس أن الأولياء يتصرفون في الكون وأن الأقطاب والغوث هم الذين يتصرفون في الكون، هذا من عقيدة الصوفية في كتبهم وفي مؤلفاتهم في عقائد غلاة الصوفية، حتى قال قائلهم لبعض مريديه: إن كنت تظن أن القط يأكل الفأر من دون إذن مني فقد أسأت معي الأدب. ويقول آخر: لا يفعل الحور العين شيئا إلا بأمر مني. هذا خلاف ماذا؟ خلاف تضاد، لأن هذا شرك وكفر وادعاء ما لا يكون إلا لله سبحانه. وقولهم إن الأولياء قد فوضوا فصار لهم الأمر المطلق وأعطوا كلمة التكوين فصاروا يقولون للشيء أكن فيكون، هذا ماذا؟ هذا كفر بالله رب العالمين. وقولهم إن الأنبياء وقولهم إن الأولياء يعلمون الغيب، والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقول الرافضة إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقوم بين الجنة والنار يوم القيامة فيدخل من يشاء الجنة ويدخل من يشاء النار، كفر بالله رب العالمين، لأنهم رفعوا المخلوق إلى مرتبة الخالق. هذا خلاف تضاد لا بد من بيانه ونشره للناس ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. أيترك هؤلاء يعيثون في عقائد الناس وأفكارهم ويحرفونهم عن الصراط المستقيم ولا يقوم قائم الحق والداعي إلى سبيل الله بما أمره الله به؟ أين قول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون؟ وأين قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، إلى قوله: فإن تركوهم وما أرادوا غرقوا وغرقوا وغرقوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وأين قول الله سبحانه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هكذا يأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نحذرهم، ويأمرنا الله أن نبين طريقهم، كما قال سبحانه وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فيا معاشر الناس، هذا القسم الأول خلاف تضاد لا يمكن فيه أن يلتقي الباطل مع الحق أبدا. وهناك قسم من الاختلاف يقال له خلاف الأفهام، وذلك أن يتنازع عالمان أو علماء ممن لهم أهلية الاجتهاد في فقه حديث أو فهمه، فهذا يقول جائز وهذا يقول مكروه وهذا يقول محرم من الحديث نفسه، وهذا خلاف في الأفهام. وأكثر هذا ما يكون في كتب الفقه من خلافات الفقهاء التي تعتمد على الأدلة وعلى فهم الدليل. نعم، وهذا عمل العالم فيه أنه يبين ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان عنده من أدلة على توهين وتضعيف القول الآخر ضعفه وبينه، وإذا كانت الأقوال متقاربة في القوة فهناك يبين ولا ينكر في مسائل الاختلاف القوية. أما إذا كانت المسألة فيها أدلة متكاثرة وفي القسم الآخر ليس إلا شبه أو تمسك بشيء ضعيف أو بما لا متمسك فيه أو بشيء يلبس فيه على الناس، فلا حرج حينئذ في تبيين القول الحق وتزييف القول الضعيف. والقول والاختلاف أو النوع الثالث اختلاف في الأفهام، والمراد بالأفهام اختلاف في التنوع، والمراد بذلك أن ترد في الشريعة عبادة من العبادات تفعل أو تقال على أضرب وأنواع، كما جاءت صيغ في كيفية التشهد في الصلاة: فبأيها أخذ المسلم فله ذلك، فبأيها أخذ فله ذلك ما دام ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام. أدعية الاستفتاح هناك أكثر من دعاء ثابت، فبأيها أخذ المسلم فإنه يكون قد أتى بشيء من ذلك من باب خلاف التنوع. والأولى في خلاف التنوع أن يعتمد على الأقوى فالأقوى، وأن لا يغفل الأقوال الأخرى بل يعمل بها في بعض الأحيان. ثم اعلموا رحمكم الله أن أهل السنة والجماعة من أبعد الناس عن مسألة التكفير بغير حق وبرهان، فإن هذا أمر لا يكون إلا بأدلته الواضحة التي دلت عليها أدلة الكتاب والسنة. فهذا أمر وحق لله عز وجل ولرسول الله ثم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما قال ابن القيم: الكفر حق الله ثم رسوله، بالحق يثبت لا بقول فلان. فالكفر إنما يثبت بدليل من كتاب أو من سنة، ولا يجوز للمرء أن يطلق الكفر على مسلم، فإن هذا من الكبائر إن كان كما قال وإلا حار عليه. ولكن إذا وصل الأمر إلى شيء واضح مما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو مما أجمع عليه أهل الإسلام، أو مما لا يختلف فيه أهل الحق والهدى، فإن هذا أمر ظاهر واضح، كالأمثلة التي أسلفنا بعضها عما يتقوله غلاة الرفض والتصوف والجهمية وغير ذلك. فيا معاشر المسلمين، هذه أمور لا بد أن تضبط وتوزن بأدلة الكتاب والسنة. وأما ذكر المخالف أنه فلان أو فلان فهذا راجع إلى المصلحة، فإنه في أدلة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين هذا وهذا، فإن لم تكن هناك مصلحة في ذكر الأسماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ويقول: ما بال أقوام يقولون كذا، ما بال أقوام يفعلون كذا، من يعذرني في رجل بلغ ذاه إلى أهلي، إلى غير ذلك من الإطلاقات من غير تسمية. فأما إذا احتيج إلى التسمية فإنه لا حرج عند ذلك إلى تسمية المبطل، إلى تسمية المبتدع، إلى تسمية كذلك الضال المنحرف، ليحذره الناس. وكيف يحذرونه إذا لم يسم؟ إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم قد تكلم عن بعض أصحابه وسماهم فقال: يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ؟ وقال لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية في أشياء أخطأوا فيها. ونبههم نبينا صلى الله عليه وسلم على خطئهم فيها، وقال عليه الصلاة والسلام: ما أظن أن فلانا وفلانا يعرفان من أمر ديننا شيئا، إلى غير ذلك من الأدلة التي صرح فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالأسماء. فإذن من أراد أن يعمل بالسنة فإنه يتبع السنة كما جاءت. فإذا كانت هناك مصلحة إلى التصريح بذكر المبتدع أو الضال صرحوا به، وإن لم تكن هناك مصلحة في ذلك وإنما كانت المصلحة العامة في ذكر الخطأ والتنبيه عليه، ينبه على الخطأ ويرتفع الخطأ من عند الناس بيانا للناس وقياما بحق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يعز الإسلام وأهله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد دعوتنا وإسلامنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم ارحم ضعفهم، فكن لهم ناصرا ومؤيدا وظهيرا وكافيا ومعينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.